أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في تقسيمات الواجب. وصلنا إلى التقسيم الجديد وهو العيني والكفائي. تقدم في بعض المباحث السابقة قلنا أن الواجب العيني هو الواجب الذي يتعلق بكل مكلف مكلف، ولا يسقط عن المكلف بإتيان الواجب من قبل مكلف آخر، بل كل مكلف مسؤول عن الامتثال بمسؤولية مستقلة، مثل صلاة العصر. صلاة العصر مطلوبة من زيد وعمر وخالد وإلى آخر المكلفين، كل واحد منهم مطلوب أن يصلي صلاة العصر. لا يمكن لأحد أن يصلي العصر عن شخص آخر، يعني في الحالة الطبيعية. زين، هذا الواجب العيني. أما الواجب الكفائي فهو ما يقابله، أي بمعنى أنه الواجب الذي يسقط بامتثال الغير. الواجب الذي يسقط بامتثال الغير كعن امتثال الغير، يسقط هذا الواجب كتجهيز الميت. مثل أغلب أحكام تجهيز الميت نحو الواجب الكفائي، كدفن والتغسيل والتكفين وما شاكل. فهذه واجبات كفائية لو تصدى لها شخص سقط التكليف عن البقية. هذا معنى الواجب العيني ومعنى الواجب الكفائي. في الواجب الكفائي مفارقة، نفس المفارقة التي تقدمت في التخييري، فحاصلها أن الواجب المفروض في الواجب أنه أنت ملزم بفعله ممنوع من تركه، هناك منع من تركه. بينما نجد أنه في الواجب الكفائي أنت غير ممنوع من الترك، لأنك في مثل تغسيل الميت لك أن تترك هذا التغسيل لغيرك، فغيرك هو الذي يأتي به. فبالنتيجة وقعت هذه المشكلة، مشكلة أنه من هو التكليف في الواجب الكفائي، على من هو المتوجه، على من يكون متوجه، على الجميع أم على البعض؟ فإن كان على البعض ما سيحدث، سينقلب هذا الواجب من كونه كفائيا إلى أنه واجب عيني. وإن كان على الجميع، قلنا إذا كان على الجميع طبعا ويشهد أنه على الجميع، شنو يشهد؟ أن التكليف متوجه على الجميع، أنهم لو تركوا التكليف جميعا من سوف يستحق العقاب؟ الجميع. وهذا هم يشهد أن التكليف للجميع. وإذا قلت أن التكليف على الجميع، قلنا لك إذا كان على الجميع فكيف أنه إذا أتى شخص، إذا أتى شخص واحد بالتكليف لا يجب على البقية أن يمتثلوا لنفس التكليف؟ لماذا لا يجب عليهم؟ المفروض أن تقول أن التكليف على الجميع. فإذا كان التكليف على الجميع، زيد منهم إذا أتى بالواجب وامتثل لا يجب على البقية، فكيف هذا يتلافى مع قولك أن التكليف متعلق بالجميع؟ هذه المفارقة هي المهمة في بحث الكفائي والعيني. طرحت نظريات كالعادة في محاولة الإجابة، النظرية بين الغث والسمين، فمن النظريات الغثيثة أو من الغث منها ما هو أن التكليف تعلق بشخص واحد. ما هو الشخص؟ بعضهم يقول هو معين عند الله مجهول عند البشر، فهذا الشخص الذي هو سوف يفعل هذا الفعل هو اللي واجب عليه من البداية، منذ البداية، ولكننا لم نعرفه ولم نكتشفه إلا من خلال التطبيق الخارجي. فنحن ننتظر تجهيز الميت، تكفير الميت واجب، ولكن تصدى زيد من بين تلك الجموع الغفير، تصدى زيد للتكفير، فهذا سيكشف عن أي شيء؟ يكشف أن زيدا هو الذي كان مكلفا منذ البداية، والتكليف كان عليه عند الله سبحانه وتعالى باللوح المحفوظ مكتوب أن زيد هو الذي يجب عليه أن يغسل الميت الفلاني ليس غير. هذه النظرية الأولى، وواضح الجواب عليها، فأعتقد حتى في أذهانكم هو الجواب أنه هذا سوف يحول الواجب الكفائي إلى واجب شنو؟ واجب عيني. احنا مو كلامنا في الواجب، احنا برضو كلامنا واجب كفائي. هاي مشكلة الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه إذا كان كذلك، وإذا كان زيد هو المسؤول تماما عن تغسيل الميت، فلماذا يستحق الجميع العقاب لو ترك زيد؟ إذا زيد ترك ولم يغسل الميت، لماذا الجميع يستحق العقاب؟ المفروض أن الجميع يستحق العقاب، فلماذا إذا كان زيد هو المكلف فقط؟ فهذا واضح تنافي مع هذه الثوابت في الواجب الكفائي. فبالنتيجة هاي النظرية الأولى نظرية باطلة لا نقتضيها. من النظريات التي طرحت أيضا أن التكليف تعلق ليس بفرد واحد بل تعلق بالجميع. نقول بداية جيدة، هاي بداية جيدة، تعلق التكليف بالجميع بداية صحيحة. يكمل هذا يقول تعلق بالجميع بنحو الجميع، بنحو المجموع. يقول يعني ايش تقصد بنحو المجموع؟ احنا عندنا اشكال مهم وهو شنو؟ وهو ان التكليف تعلق بمن؟ فإن قلت تعلق بواحد تحول الى عيني، وإن قلت تعلق بالمجموع قلنا لك لماذا يسوغ ترك البعض دون بعض؟ لماذا إذا ترك البعض لا يعاقبون إذا امتثل غيرهم؟ فلازم ترفع هاي الإشكالية. فهذا شيء جاوب، قال إنه النظرية التي تقدمت عليه السابقة شو تقول؟ تقول أن التكليف تعلق بواحد، وأشكلكم عليها أنتم، قلتم لا نتعقل أن التكليف تعلق بواحد معين عند الله مجهول عند البشر. أخوان راح لا أقع بنفس المشكلة، سأقول التكليف متعلق بالجميع ولكن بما هم مجموع، بنحو المجموع. نقول له أنت عندما تفترض أن التكليف تعلق بالجميع لا يخلو، إما أن يكون الجميع بنحو الاستغراق أو الجميع بنحو الجميع، يعني بنحو المجموع. هذا اللي يعبر عنه العام المجموع هي العام الاستغراق، سيأتي في بعض المباحث الآتي. لكن من باب تبسيط المطلب هكذا نقول، عندما نطلب من الجميع حمل صخرة، حمل صخرة، فإما أن تكون هذه الصخرة لا يرفعها إلا الجميع، بمعنى أن يتشاركوا جميعا فكل يبدي يعني يحمل جزءا منها حتى ترتفع الصخرة. هذا بنحو شنو؟ بنحو أن المجموع بما هم مجموع، فعومل المجموع بما أنه شنو؟ بما أنه مكلف واحد، واضح. وكل مكلف شنو؟ ماذا فعل؟ فعل جزءا من يعني قام بحمل جزء حتى ارتفعت جميع الصخرة، ارتفعت بفعل واحد وهو شنو؟ وهو من؟
المجموع.
المجموع، لأن زيد رفعها، لا يقال زيد رفع الصخرة، زيد مو الصخرة ضخمة لا يرفعها زيد، ولا يرفعها عمرو، ولا يرفعها فلان، ولا فلان، لكن يقال مجموع القرية رفع الصخرة، قرية كاملة اجتمعت والتعاون فيما بينهم رفع. هذا يحتمل هذا المجموع المراد، ويحتمل أن المجموع لا، بنحو الاستغراق اللي احنا نفهمه، وهو شنو؟ أنه يجب تغسيل الميت على المجموع. بمعنى شنو؟ بمعنى واحد منكم على الأقل يسوي، إذا كنتم تمتنعون استحقيتم العقاب وأصبحتم مخالفين، ولكن إذا تفضى واحد فالأمر قد ارتفع عنكم. أنت إيش تقصد أيها المجيب في النظرية الثانية؟ إيش تقصد؟ تقصد المجموع بالنحو الأول أم بالنحو الثاني؟ إذا بالنحو الثاني ارتفعت المشكلة وباقي المشكلة؟ باقي ما سوينا شيء. إذا على النحو الثاني أن المجموع بنحو الاستغراق، فلن تفعل شيئا، لن تقدم ولن تؤخر شيئا، هو هذا أصل المشكلة. أصل المشكلة أن التكليف تعلق بالمجموع بما هو بنحو الاستغراق، وطلبنا منهم أن يغسلوا الميت، فواحد تصدى لتغسل الميت والبقية لم يغسل الميت، فأي واجب هذا؟ أي واجب هذا الذي لم يجب على البقية، وهؤلاء البقية لم يكلفوا بتغسيل الميت، يعني لم يفعل تغسيل الميت ومع هذا يقالهم ليسوا بعاصين؟ المفروض أن الواجب ممنوع من التكليف، هذا واضح؟ إذا فسر بالتفسير الثاني قبله، فلعلكم تقولون إذا التفسير الأول هو المطلوب، فيقول إن التكليف تعلق بالمجموع، ولكن بمعنى المجموع بما هو مجموع، لا بنحو الاستغراق، لا بنحو الاستغراق، يعني شنو؟ يعني أنهم تعاونوا فيما بينهم واتفقوا، لابد أن يتفقوا فيما بينهم حتى يفعلوا الفعل الواحد، فينسب الفعل لمن؟ للمجموع. نقول له إذا كنت تجيب لهذا الجواب فهذا أيضا خارج عن محل كلامنا. لماذا؟ لأنه أولا ننقض عليك بالتكاليف الموجودة في الواجب الكفائي، لا يوجد تكليف من هذا القبيل، مو لا يوجد، اسمه من جاز فيش مجاز، بس نقول على الأقل أغلب التكاليف الكفائية هي ليست بهذا النحو، ليست بهذا النحو، مو بنحو أن اشتركوا جميعا في تغسيل الميت، ما قلت شيء، إنما الذي يغسل الميت غالبا واحد اثنين، واضح شلون؟ البقية هم لم يفعلوا شيئا ولم يمدوا يدهم ولم ينظروا أصلا وما يدرون أصلا، ومع هذا يقالهم غير مكلفين، واضح؟ فهذا أول نقطة. النقطة الثانية لعله يقال إن هذا بنحو صار واجب عيني مو كفائي، لأن شنو؟ لأنهم بالنتيجة كل واحد هو ساهم في جزء الواجب، هذا رفع جزء من الصخرة وذاك رفع جزء من الصخرة، وهذا غير محل الكلام، هذا واضح الكلام. هذا هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة نقتصر عليها وهي جواب المصنف. يقول المصنف التكليف تعلق بالجميع، ولكن بمعنى أن المراد أن هناك موضوعا واحدا حكم هذا الموضوع بحكم، فقيل ماذا؟ قيل إنقاذ الغريق واجب، وهناك موضوع لهذه القضية وهو شنو؟ إنقاذ الغريق، والحكم واجب غير أعد فعلكم شوي أنا شوي تنسون الحق، فإنقاذ الغريق واجب، هذا هو موضوع القضية ومحمودها. فالمولى يقول إنقاذ الغريق واجب على الجميع نحو الاستغراق، فكيف يرتفع الإشكال؟ الشيخ مظفر يقول يرتفع الإشكال هكذا، بأن المولى أولا لم يوجه خطابه لأحد، وجه خطابه للجميع، فقال الجميع مكلفون بنحو الاستغراق أن ينقذ الغريق. غاية الأمر إذا تصدى أي واحد منهم لإنقاذ الغريق، ماذا سيفعل هذا المتصدي؟ الذي سيفعله أنه سينقذ الغريق، فإذا أنقذ الغريق هل سيبقى موضوع القضية؟ وين موقف البقية؟ يجون يقولون المولى بقية المكلفين ما على زيد، زيد هو اللي امتثل مباشرة، بقية المكلفين يقولون يا رب نريد أن نمتثل، إحنا هم نريد أن نمتثل، إحنا ما حتى نلقى بالإشكال أنه واجب يجب فعله، نحن ملزمين بفعله، نعم يا ربي نريد أن نمتثل. يقول لهم أنا أمرتكم بأمر، قلت لكم إنقاذ الغريق واجب، والمفروض أنه هل يوجد غريق بعد ذلك أم لا يوجد؟
لا
يوجد. عندما يكون يسأل هل يجب على المكلف إيجاد الموضوع للحكم؟
نعم.
أخلوا أبتنبكم دائما أنه لا يجب على المكلف إيجاد موضوع للحكم. نعم، إذا وجد الموضوع يجب على المكلف شنو تطبيق الحكم. من هنا يقال أنه لا يجب عليك شيء إذا كان الموضوع أصلا غير موجود، وإلا لا يجب إيجاد الموضوع، سيجب موضوع أترسل عليه أحكام تقدمت.
ها؟
من غير نغلق هنا واحد حتى النغلق. فملخص الكلام انه لا يجب على المكلف ايجاد موضوع الحكم. نعم، اذا وجد موضوع الحكم يجب عليه شنو؟ تطبيق، يجب عليه الامتثال. فاذا كان كذلك الشيخ المظفر يقول الاشكاليه مرتفعه، انتم تشكلون علينا تقولون ان الواجب الكفائي فيه هذه المفارقه، مفارقه ان بعض المكلفين لم يمتثلوا، ومع هذا تقول عنهم انهم غير عاصي. فأنا أقول المستشكل يقول المفروض يعاملون معاملة العاصين لأنهم لم يمتثلوا. الشيخ مظفر يقول إنما لم يمتثلوا لأنه لا يوجد أمر أصلا. لماذا لا يوجد أمر؟ لأن شنو؟ لأن الموضوع ارتفع سالب بانتفاء شنو؟ بانتفاء الموضوع، إتيان بعضهم بالتكليف رفع أصل الموضوع. نعم، لو كان الموضوع موجود حسب الفرق لك الحق أن تشكل بهذا الإشكال، بس أنا نحن ندعي أن كل الواجبات الكفائية هي بهذا النحو، أن من يأتي المكلف الذي يأتي أولا ينتفل أولا سوف يشنو؟ سوف يرفع موضوع التكليف عن البقية، يرتفع موضوع التكليف، وأنتم حاولوا أن تطبقوا هذا على كل الواجبات الكفائية. الواجبات الكفائية مفروض بهذا النحو، أن من يأتي بالتكليف أولا سوف يرفع موضوع التكليف عن البقية. فإذا ارتفع الموضوع هل يبقى حكم؟ المفروض لا يبقى حكم، لأن الحكم منوط منه بموضوعه. وإن قلت أشكل لعلهم يجب عليهم أن يريد الموضوع، قلنا قل لك لا، هناك قاعدة معروفة واضحة أنه لا يجب على المكلف إيجاد موضوع التكليف. واضح؟ لا يجب على المكلف إيجاد موضوع التكليف، لا يجب على المكلف أن يورط نفس الموضوع. لا، نعم، إذا ترتب الموضوع يترتب حكمه، وهذه قاعدة لها ثمرات مهمة في محلها ستذكر إن شاء الله. لا لا، إذا تأخير إذا كان واجب فوري صحيح، إذا تأخير يعني إذا واجب فوري، حكمين يقول مو كل واجبات نحو الفورية، تخصيص ميت وتخصيص ما مو واجب فوري.
ومقتضى تعلق الوجود بالجميع حتى مثلا كل
الشخصيات تذكر. لا ما في شيء، هذه الواجبات تأتي إن شاء الله في بحث سابق، إذا اليوم صار عندنا مجال بحث عاد العقل. إذا صار عندنا مجال نقول إن الواجبات تقسم إلى واجبات فورية وواجبات غير فورية. تخصيص ميت واجب فوري شنو يقول؟ هسه إحنا مكلفين بتخصيص ميت مثلاً، من يقول واجب فوري؟ أنت تقول لازم واجب، لا، وقاعدين إحنا نقول نكمل درسنا وبعدين نغسل ميت، شنو متوازن على قولك؟ واضح شلون؟ هل يجب علينا تخصيص ميت الآن نقطع درسنا مثلاً؟ لا، مو واجب. فنكمل درسنا في الساعة مثلا فرضا نغسل، واضح شلون؟ واحد من عندنا قال مولاي من رخصتك أنا راح أرفع التكليف عنكم، وغسل واضح، فهو يرفع عنا موضوع التكليف، شنو المشكلة؟ نعم.
شيخ معاذ قال انه ايضا الواجب الكفاه ويرجع للوجوب العيني لكنه مشروط بشرط عدم انتقال الاخر.
هاي من النظريات انا شيء من النظريات الاخرى المذكوره، هي هاي النظريه كان اذكرها مع كل
تلك
شيخ خورس ما انا
مرتبط. لكن غرض المولى بفعل واحد.
نعم.
يسير
وأهم
واجب العيني يعني.
إذا لم أقل بفعل واحد، بفعل إذا تقصد بواحد يعني مكلف واحد. المولى لم يقل بمكلف إنه إحنا أنا ذكرت المسألة، قلت أن المولى منذ البداية نسأله نقول له يا مولانا من ينقذ الغريق منا، سيد مهدي بخصوص أم الشيخ فلان أم إيش يقول؟ يقول لا، الجميع الجميع عليكم إنقاذ الغريق.
صحيح.
هو تعلق بمن إذن؟
بالجميع.
لكن سيد مهدي جزاه الله خير أنقذ الغريق.
بعد.
عندما تنقذ الغريق ماذا ستفعل؟ سترفع موضوع التكليف عني. أنا بعد أقول يا ربي أرجع أمتثل، يقول لي شنو؟ يقول لا يوجد حكم أصلا، لأن سيد مهدي جزاه الله خير رفع عنك التكليف. واضح الكلام؟ أنتم تقولون التكليف تعلق بواحد، من لم أقل ذلك، أنا لم أقل التكليف تعلق بواحد، التكليف تعلق بالجميع، إلا أن أحدهم إذا أتى بالتكليف رفع الموضوع التكليف عن البقية. هذه واضحة سيدنا؟ أما سؤالكم شيخ، هذه النظرية من النظريات المذكورة، أنا ما ذكرت أطول لكن نذكرها على نحو السرعة، من النظريات التي ذكرت أيضا أن التكليف تعلق بكل واحد بشرط أن لا يأتي به غيره، فيقال يجب إنقاذ الغريق على زيد بشرط أن لا يأتي به عمرو، ويجب على عمر أن ينقذ الغريق بشرط أن لا يأتي به بكر، وهكذا. فكل مكلف ها هو يجب عليه إنقاذ الغريق بنحو الوجوب يعني عليه، لكن بشرط أن لا يأتي به غيره. هاي نظرية من النظريات المذكورة وهي باطلة. أولا أنت تحول الواجب العين اكتفائي إلى عيني، والإشكال الثاني يرد عليها أنه لو امتثل اثنان، لو كان امتثال اثنين، اثنين يمتثلون فرضا لهذا الواجب، واضح تمام في مثال الاجتهاد، يجب الاجتهاد بنحو الوجوب الكفائي، اثنين صاروا مجتهدين، فلو ان اكثر من مكلف امتثل، هل سيحصل امتثال ام لا يحصل؟ شو تقولون؟ اعيد السؤال. النظريه تقول انه يجب على كل مكلف ان ياتي به بشرط ان لا ياتي به غيره. ها؟ يحلون مشكله الكفايه بهذه الطريقه. فنقول لهم لو ان في بعض الواجبات الكفائيه يمكن ان يكثر الامتثال، كما في مثال هاي الامور الحرف والمهن، الطبيب والكذا والمجتهد والمهم. فلو فرضنا ان تفضل اثنين واكثر، فهل سيحصل امتثال نتيجه؟ لا. لماذا لا يحصل امتثال؟ لان الشرط موجود. فانا تصديت الاجتهاد وزيد تفضى للاجتهاد، فيقال لم تحصل الشرط، لان انت حتى تمتثل لابد ان لا يمتثل زيد، وزيد حتى يمتثل لابد ان لا امتثل انا، فبالنتيجه لم يمتثل احد. ليش؟ لانه كل شخص مشروط بعدم امتثال غيره.
شيخ ما المقصود على انه يكون هنالك فرد واحد فقط هو الذي يمتثل، وانما ناظر الى
صفه مثل
انه صفه
الشرط
الفعلي، يعني
صفه الفعل. رجعنا كلامنا بعد احنا، مو غير انت قاعد تقول شرط، قاعد تقول بشرط ان لا ياتي به غيره.
مره انه يكون نعم انه بغض النظر عن الفعل، فقط انه انظر الى الفرد، انه الفرد لابد فرد واحد لابد ان يمتثل.
نعم.
اما اذا كان هناك مثلا انظر الى الفعل، لكن دقيق لا تقيد انه يكون هناك فرد واحد.
لا هو مو احنا قلنا هكذا، قلنا النظريه الجديده تقول كل شخص يجب عليه الامتثال بشرط ان لا ياتي به غيره. هذا مسلم بها ولا مسلم بها؟
هيك
هذا مسلم بها وصار. انا عندما امتثل لم اطبق الشرط، لان هناك من امتثل غيري، طبعا ما طبقت الشرط، فبالنتيجه لو تصدع 10 فايش يسوون؟ معناها الوجوب الكفايه لم يمتثله احد. هذا خلاف الوجدان وخلاف ما هو. قال: تقدم ان الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، ويقابله الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من اي مكلف كان. المطلوب هو وجود الفعل، لا نشترط مكلف معين. فهو يعني الكفائي يجب على جميع المكلفين، ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الاخرين ولا يستحق العقاب بتركه. يعني الآخرين لا يستحقون العقاب، المجموع لا يستحقون العقاب بتركه. نعم، إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد منهم، فالجميع منهم يستحقون العقاب كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله. يقول هاي مسألة واضحة، أنه لو الجميع ترك فوق جميع يستحق العقاب. إذا كان المشاركين في الإتيان أكثر من واحد فوق كل من أيضا يستحقون الثواب. هاي ما عدنا بها، وهذا من الواضحات لعله عندكم. لكن وين الكلام؟ كان في الإشكال. هسه المصنف راح يستطرد في توضيح الواضحات. يقول: وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة، يعني ونحو الغريق أي شخص آخر غير الغريق المحروق المدفون، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد فهذا واجب كفائي، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معائش الناس، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو واجب كفائي. والأصل في هذا التقسيم، أساس التقسيم شلون؟ أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحو، فهو يطلب شيء من الغير وهناك غرض من هذا الطلب، فغرضه إما أن يكون بنحو الإيجاد فقط، أو بنحو أن يوجد، أن كل فرد هو يجب عليه أن يوجد. الأول أن يصدر يعني الفعل الشيء المطلوب، أن يصدر هذا الشيء المطلوب من كل واحد من الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد بنحو الاستخلاص كما في الصلاة، فالصلاة مطلوبة من كل واحد واحد، يعني الغرض إنما يتحقق بأن يصلي كل واحد. إذا كان غرض الصلاة هي الأمر بالمعروف والنهي عن، تأمر بالمعروف والنهي عن الفحشاء وماشي، إذا كان هذا الغرض فهو مطلوب من كل واحد، هو مطلوب منه هذا الغرض، كل واحد هو أن يكون مطلوب منه أن ينتهي عن الفحشاء. فلا بد أن يوجه الخطاب المولى حينئذ إلى كل واحد منهم على أن يصدر من كل واحد بنحو العين، يعني نحو الوجوب العيني كالصوم والصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الواجب العيني وهذا ما فيه إشكال. المشكلة في الآخر. قال الثاني: أن يصدر يعني هذا الشيء الواجب من أحد المكلفين لا بعينه. ليش؟ لأن المولى يريد صرف إيجاد الغرض، المهم أن هذا الفعل يوجد، لا أنظر إلى الفاعل إلى الموجود له، المهم أن الفعل يوجد، فأريد اجتهاد اجتهاد ياهل يشنيد زيد أو عمر أخر مو مشكلة عندي. حينما تكون المصلحة في صدور الفعل ولو مرة واحدة من أي شخص كان فلا بد أن يوجه الخطاب إلى الجميع حينئذ لعدم خصوصية مكلف دون مكلف. لما هو بعد هو يقول أنا أجمعكم أنتم مجموعة أجمعكم واحد على الأقل يكون فلاح ويحرث الأرض ويزرع حتى أنتم حتى البقية يستفيدون. حتى يا هو الواحد مو شرط عندي أنا مو نتيجة واحد منكم أنتم المجموعة ماكو خصوصية لبعضكم حتى أقول لي أنت بالخصوصية يجب عليك. ويكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به هذا الغلط فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو الواجب الكفاية. هذا واضح الكلام إلى الآن؟ وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الواجب الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب. وين المشكلة؟ المشكلة أن الوجوب مأخوذ فيه شنو؟ المنع من الترك. والكفائي فيه منع من الترك أم ليس فيه؟ المفروض ليس فيه منع من الترك لأن أنت يجوز لك الترك إذا امتثل غيرك. فهي مشكلة الوجوب الكفائي، كيف يتلائم هذا الكفائي مع قاعدة الواجب؟ الواجب مفروض المكلف لا بد من اتيانه ممنوع من تركه، والمفروض أن الكفائي غير ممنوع من تركه. قال وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه يعني قوام الوجوب هذا على رأي تقدم أنه بعض الآراء تقول أنه قوام الوجوب المنع من الترك فصل يعني هذا رأي. رأي المصنف يقول لا ما نقول فصل نقول شنو لازم. هذا قال بل لازم وهذا رأي المصنف يضرب عن ذاك الرأي بل لازمه هو المنع من الترك. زين بالنتيجة هذا المنع من الترك هو إما أن يكون لازم أو على الأقل شنو مقوم عفو أو لازم. بالنتيجة كيف يكون واجب كفائي وغير ممنوع من تركه؟ قال إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلائم مع جواز تركه بفعل بعضهم. عبارة واضحة؟ ولا وجوب بدون المنع من الترك. لا يوجد وجوب بدون منع من الترك. كيف تقول أنه تغسيل الميت لا يجب يعني أنا مثلا وإن تركته لا عقاب عليه؟ المفروض أن الوجوب هو لا بد من الامتثال من الجميع لأنه ماكو منع من الترك ثابت على الجميع. ولذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب به فيه الجميع. فبعضهم هاي النظريات بدك نظرية تقول المخاطب هو شخص واحد والوجوب الكفائي تعلق بشخص واحد. نقول لهم هنا لا تعلق بشخص واحد فلماذا يستحق الجميع العقاب عند تركهم له؟ واضح؟ هذا الإشكالية. بالإضافة أن هذا سيتحول الواجب الكفائي إلى واجب شنو؟ عيني. وهذا طبعا أصحاب هاي النظرية اختلفوا من قسم قسمين. اللي يقولون أن المتعلق هو واحد فقط قسم قسمين. قسم يقول أن الواحد هذا معين وقسم يقول الواحد غير معين. بالنتيجة هو واحد. واضح؟ الواحد معين عند الله هو معين عند الله بالنتيجة صار واحد والبقية المفروض غير متوجه لهم التكليف. شنو يلزم الإشكال السابق وهو أنه بالنتيجة سيكون هذا واجب عيني لا كفائي على هذا الواحد ويلزم منه ماذا؟ أن البقية لا يعاقبون على المفروض. ولذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه الجميع بل بعض غير المعين أي أحد المكلفين. هاي النظرية الرأي الأول. وظن بعضهم أنهم مو غير معين تماما لكن معين عند الله غير معين عندنا. بالنتيجة يشتركون في أي شيء؟ يشتركون أن المكلف من هو؟ واحد فقط. واحد فقط إما واحد معين كما هو رأي الشق الثاني منها أو واحد غير معين فهو واحد. فإذا كان واحد ليش الجميع يستحق العقوبة؟ زين غير معين عندنا ويتعين. شو نعرفه؟ يتعين من يسبق إلى الفعل منهم. يا هو اللي يقوم بالفعل هو هذا. عرفنا أنه أنت المكلف إذن لأنه سبقت إلى الفعل فهو المكلف حقيقة إلى غير ذلك من الظنون اللي هي النظريات اللي ذكرناها الثالثة والنظريات اللي ذكرنا بطلانها نظريتين صارت في باطلات وهاي الثالثة. ونحن لما صورنا بهذا التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردها وتدفع الحيرة بأدنى انتفاق. ليش؟ هاي النظرية اللي هو يتبناها لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي. ليش؟ لجوال الموضوع هذا اللي قال إذ لا يبقى ما يدعو إليه. موضوع زال هو راد إنقاذ الغريق والمفروض أن الغريق قد أنقذ. بعد شنو الحكم؟ وين الحكم؟ وين الحكم؟ ما موجود. زوال الموضوع هذا فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر ولذا يمنعون جميعا من تركه ويسقط بفعل بعضهم. لماذا؟ لحصول الغرض منه. هو يريد إنقاذ الغريق وقد حصل هذا الغرض. بعد يؤمرهم مرة ثانية ليشن هو المفروض ماكو غريق ماكو هذا الغرض. بعد واضح هو يريد اجتهاد يريد واحد يصير مجتهد يريد منكم مجتهدا يعلمكم على الأحكام الشرعية. صار مجتهد بعد أكو داعي يقول أريد منكم مجتهدا يقول عندنا مجتهد. فحصل الغرض أم لم يحصل؟ المفروض أنه حصل.
الواجب
إيه؟
اللي لازمه وخاصه الوجوب
المنع من الصدقه هو موجود منع موجود منع من السب ولكن المفروض ان الواجب قد سقط يعني مثل ما ذكرت انه اما بزوال موضوعي او بتحقق غرضي بالنتيجه الواجب سقط الواجب بعد ما موجود الحكم راح هو الحكم هو يريد شنو يريد منع من ثبت هذا الامر وهو شنو وهو ما يحصل هذا الغرض انقاذ غريقه انقذ الغريق انقذ شيء
شو
يقول يقول ده ما بي اسمه ما بي وجوب من اسمه من المنع بس
هو صار اسمه النين
اللي تقدر أحدهم إيش اسمه قابل واجب إيه فشين بعد ما هو إيش اسمه كان ما خاب بيه ولا شيء المكلف ما صار منع من يستلم هو ما صار منع من يستلم على البقية ليش اللي مقابل أحد هو عليه هو أو على الجميع إحنا خلنا نعرف منه التكليف على أي شيء يتوجه على من أحسن هو الجميع ممنوعين من تركه أم لا؟ إذا نحن حققنا من أمن التركه موجود من أمن التركه غاية الأمر مع امتثال أحد يصف أصل الحكم عن البقية فيقول البقية نريد أن نمتثل أين التكليف؟ يقال لهم التكليف ارتفع جزاك الله واضح؟ التكليف ارتفع إحنا شو نريد؟ إحنا نريد إيجاد مجتهد نريد إنقاذ غريق والمفروض الغريق قد أنقذ والمجتهد وجد فماكو حكم أصلا على البقية قال الموسع والمضيق الواجب باعتبار الوقت الواجب باعتبار تقييده بالوقت ينقسم الى واجب مؤقت وهو الواجب الذي اخذ في امتثاله وقت معين محدد كصلاه الظهر مثلا وقتها من الزوال الى الغروب وواجب لم يؤخذ به الوقت ويعبر عنه بالواجب غير المؤقت مثل شنو مثل اجاره النجاسه عن المسجد ما بها وقت يعني مو يقول لك من الزوال الى كذا ومثل شنو مثل الامر المعروف انها على المنكر فهو مو واجب مؤقت يعني لم يؤخذ فيه زمان خاص بالامتثال هذا واضح المؤقت والغير المؤقت الكلام في المؤقت الكلام في الواجب المؤقت طويل الزيني في كلام بتفصيل شوي فراح نأجله نحكي عليها ونحكي على البسيط اللي هو كلام بسريع وهو شنو غير المؤقت فسوف نبدأ بغير المؤقت لقلة الكلام فيه مو لأهميته نجي المد نبدأ بغير المؤقت بنسمي سريع غير المؤقت يقسم إلى قسمين الى فوري وغير فوري ما ادري يسمونه غير ايه بالضبط غير ما يسمونه اسم فوري وغير فوري الفوري هو الواجب غير المؤقت يعني غير الملزم به انت بوقت محدد يعني ما يقول لك من الساعه الفلانيه ولكن شنو ولكنه يجب امتثاله في اول في اول ازمنه امكان الامتثال يعني متى يمكن ان تمتثل يجب عليك ان تمتثل في اول الازمنه التي يمكن فيك يمكن فيها ان تلتفت يجب عليك الامتثال يعني اي تاخير ما متسامح به هذا شو يسمى يسمى بالواجب الفوري مثل ازاله النجاسه عن المسجد ازاله النجاسه عن المسجد مؤقت لو غير مؤقت شو معنى غير مؤقت يعني ما قال لك ازاله النجاسه من الساعه الفلانيه وقتها بالوقت الفلاني زين فهو غير هذا معنى غير مؤقت اذا عرفنا انه غير مؤقت يجي هذا السؤال اذا كان غير مؤقت فهل يجب عليك ان تبادر مباشره الى امتثال هذا الواجب ام يجوز لك التاخير؟ هذا معنى انه ان الوجوب هل هو في اول ازمنه الامكان يجب عليك الامتثال في اول ازمنه الامكان ام ان يجوز لك التاخير؟ يقال هذا الواجب بنحو انه يجب عليك الامتثال في اول ازمنه امكان الامتثال. متى يمكن عليك ان تمتثل؟ الان يجب عليك. تقول لا هذا الان ما يمكن مستحيل علي الامتثال لكن بعد دقيقه يجب اتمكن يقال لك بعد دقيقه يجب عليك وهكذا ف يقال انه هذا الواجب شو ما يسمى بالواجب الفوري وهو الواجب الذي يجب الامتثال فيه في اول ازمنه امكان الامتثال يقابله الواجب غير الفوري اللي لا يجب عليك ان تمتثل في اول ازمنه الامكان بل يجوز لك التاخير لكن بالنتيجه يجب عليك الامتثال مثل شنو؟ مثل قضاء الصلاه مو صلاة الظهر، صلاة الظهر مؤقتة، لكن قضاء صلاة الظهر، قضاء صلاة الظهر مؤقت لغير مؤقت. واضح يجوز لك ان تقضي صلاة الظهر بالليل والنهار وفي السفر وفي الحضر ما يشترط في وقت خاص، لكن قضاء صلاة الظهر هل يجب عليك ان تمتثل في اول ازمنه الامكان؟ ام لا يجب؟ انت في حل تماما، فيقال هذا واجب من قبيل شنو؟ من قبيل الواجب غير المؤقت وغير الفوري. هذا واضح؟ خلنا نقرا هذا المقدار حتى نشوف نكمل البقيه او لا. قال ينقسم الواجب باعتبار الوقت الى قسمين مؤقت وغير مؤقت، ثم المؤقت ينقسم الى موسع ومضيق، هاي ما شرحناها بعد انا قلت بعدين لان الكلام بها طويل الليل. ثم غير المؤقت هذا اللي شرحنا ينقسم الى فوري وغير فوري، ولنبدا بغير المؤقت مقدمه. ليش بدا به؟ بدا به في الحقيقه لقله الكلام فيه. لأن الكلام دائما كل الفروع التي يطول فيها التفصيل يخلها بالأخير حتى يستوفى الكلام فيها. فنقول غير المؤقت تعريفه ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص. تشكل عليه تقول هو أكو فعل يخلو من الوقت، وأي فعل هذا الذي يخرج من الوقت؟ الوقت الزمان هو ظرف كل الأفعال، لا يمكن لفعل أن يخرج عن الوقت، طالع الإشكال. مصنف يقول لا، احنا مو لم نقل أن هناك فعل يخلو من الوقت، ولكن هل الوقت شرعا مأخوذ ولا لا؟ هذا كلام. احنا نتكلم أن الوقت مأخوذ شرعا، الشرع أخذ وقت مخصص فيه. إذا قلت أن الشرع أخذ وقت مخصص فيه نسميه شنو؟ نسميه مؤقت، وإلا فهو غير مؤقت. وهذا لا يعني أننا ندعي أن هناك واجب لا يقع في زمانه. فهذا واضح الفرق بين أمرين. استفعت شوف قال غير المؤقت. يقول نعم
حينما يبدأ للانتصال هذا الوقت معين.
أحسنت، وهذا الوقت عينه الله عليك.
لا عندما هو موجود.
موجود نعم عينه. هل اشترط عليك أن تبدأ في هذا الوقت؟ هذا الكلام. إذن هو غير مؤقت. يقول وإن كان كل فعل لا تخلو، على قولته لا تخلو، المهم لا يخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له. ماكو فعل، الفعل لا يخلو ظرف، لا يخلو عقلا من وجود الزمن له. ماشي زين. كقضاء الفائتة، هذا مثال علم قضاء الفائتة للواجب غير المؤقت، وإزالة النجاسة عن المسجد والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. فهذه كلها واجبات غير مؤقتة، وإن كان هو ماكو فعل يخلو من الزمان، لكن الزمان هل أخذه الشارع أخذه قيد أم لا؟ المفروض الشارع لم يأخذه قيد، هذا اعتبره واجب غير مؤقت. وهو كما قلنا على قسمين، فوري وهو ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه. متى يمكن أن تأتي به يجب عليك الإتيان، كإزالة النجاسة عن المسجد ورد السلام والأمر المعروف وغير فوري. قسم آخر وهو ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه، كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة والزكاة والخمسة. هي واجبات غير واجبات نعم غير مؤقتة وغير فورية. عندنا وقت بعد، أنا أدري معاناتكم بس السلام عليكم. والمؤقت ما اعتبر، سنجعل المؤقت، المؤقت قلنا شنو تعريفه؟ أنه ما اعتبر في شرعا وقت مخصوص، يعني الشارع هو قيده بوقت مخصوص. ينقسم هذا المؤقت، نسمع عفوا تقسيم، ناخذ احتمال عقلي. يحتمل عقلا في المؤقت يعني في الواجب هناك فعل اللي شو نسميه واجب، وهناك وقت اللي شو نسميه قيد وين في هذا الواجب. واضح؟ هناك واجب قيد بوقته، فعل قيد بوقته. الفعل احنا قلنا ان الفعل هو في واقعه لا يخلو من زمان يقع فيه، فخلنا نسميه الزمان العقلي لوقوع الفعل، يعني زمان، خلنا نسميه زمان الذي يستغرقه الفعل في ايقاعه خارجا. ومره عندنا زمان شرعي هو لا يخلو، اما ان يكون زمان اتيان الفعل خارجا يساوي الزمان الذي اراده المولى شرعا، او ان يكون لا زمان اتيان الواجب شرعا اوسع من زمان اتيان الفعل خارجا. مثل من صلاة الظهر، صلاة الظهر قد تحتاج واحد يصلي للعرفانيين خمس دقائق غير كل ساعة، قول نص ساعة غير ماشي. إذا كان كذلك فهي وقت قد صلاة الظهر وقت فرضا بالأربع ساعات خمس ساعات ماشي أو أكثر. واضح؟ فإذا صار زمان الشرعي أكثر من الزمان الخارجي. هذا شو نسميه إذا كان كذلك؟ يعبر عنه الواجب الموسع. هذا هو الواجب الموسع الذي يكون زمانه امتثاله أقل من الزمان الذي رسمه الله الذي اشترطه الشارع. هذا واضح من الواجب الموسع. الواجب المضيق لا، هو اللي يكون زمان امتثاله يساوي زمان الذي فرضه الشارع. هذا مثال الصوم. الصوم هو شنو؟ هو الإمساك عن المفطرات المعروفة، ها، الذي يكون من الفجر إلى الغروب. هذا هو، أنت حتى تمتثله خارج يكون من الفجر إلى الغروب، وهو بالشرع قد شيلي هو بالشرع أيضا من الفجر، فزمان فعلي يساوي الزمان المرسوم له، فيقال هذا واجب مضيق. واجب شنو؟ مضيق، لا يخرج شنو عن لا يخرج زمان امتثاله عن زمان الذي اعتبره الشارع. هذا واضح الواجب المضيق. أكو احتمال ثالث وهو احتمال عقلي، وهو احتمال فقط لا يوجد له تطبيق عقلي ولا، بل هو مستحيل أن يصدر من الشارع. ما هو شنو؟ أن يكون زمان الفعل أوسع من زمان الشرع. شرعا هو يريد منك أن تأتي به الدقيقة، وهو حتى تأتي به خارج تحتاج سبع ساعات. هذا شلون؟ هل يمكن لله أن يأمر بهذا الأمر؟ كان يقول لك اذهب إلى مكة الآن مشيا على القدم، من دون أي مجاز ومن دون أي وثائق أخرى بشرط أن تقف بعد دقيقة واحدة. عشان واضح هو يقول لا مجازيات ولا شسمة ولا تستخدم أي وثائق ومشي، هذا مستحيل. هذا يقول هذا مستحيل، هذا بس صار ذهني. فإذا بالنتيجة ينقسم الواجب المؤقت إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو الذي يكون الوقت الذي أخذ فيه شرعا أوسع من شنو من وقت الامتثال، أما الواجب المضيق هو اللي يكون الوقت شنو متساويا تماما. لهذا قال والمؤقت ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوه، وهو لا يخلو عقلا من جانب بس احتمالات عقلية من وجوه ثلاثة، إما أن يكون فعله يعني الامتثال ماله زائدا على وقته المعين له، وقت المعين أقل منين؟ أقل من زمان امتثاله. هذا شو نسميه موسع ولا مضيق؟ خطأ، لا موسع ولا هذا مستحيل. هذا واضح عيده. شو يقول؟ يقول إما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين، وقته المعين عند الشرع. هذا شنو؟ هذا شنو مستحيل أم لا؟ هذا مستحيل. شلون فعله شنو يكون زائدا على وقته؟ المفروض شنو؟ المفروض الوقت هو زائد على من؟ على فعله، فهذا مستحيل. أو مساوي له، هذا شو نسميه؟ مضيق. أو ناقصا عنه، من الناقص؟ فعله ناقص عن الزمان، فزمان أوسع، يعني هذا شو نسميه؟ هذا نسميه موسع. يقول والأول ممتنع لأنه من التكليف بما لا يطاق. واضح مثاله؟ كما لو قال لك اذهب الآن إلى الحج مثلا أو إلى البصرة مثلا بدقيقة واحدة مشيا من دون أي معجزة ومن دون أي كذا أمور خارقة للطبيعة. والثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه اللي هو أن يكون الوقت مساوي للامتثال لوقت الامتثال، وهو المسمى بالمضيق كالصوم، إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر إلى الغروب. والثالث وهو المسمى بالموسع لأن فيه توسع على المكلف في أول الوقت وفي أثنائه وفي آخر، فأنت مخير بين أن تصلي في أول الوقت إن هو صلاة الظهر تستغرق طرفا دقيقتين، هاي الدقيقتين أنت أمامك ما يقارب خمس ساعات، هاي الدقيقتين تختار أن توقع صلاة الظهر في أي دقيقتين تختار من هذه الساعات الكثيرة كالصلاة اليومية وصلاة الآيات، فإنه لا يجوز تركه. نعم في جميع الوقت لا يجوز تركه، ولكن الوقت واسع ويكتفى بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له. نعم نقف النوم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.